وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومني وكرمه علينا وحولي وقوتي مع الموافقات وأصول الفقه والكلام على الأسباب والمسببات. فصل. فإن قيل تقرر في المسألة التي قبل هذه أن النظر في المسببات يستجلب مفاسدا، والجاري على مقتضى هذا أن لا يلتفت إلى المسبب في التسبب. نعم. وتبين الآن أن النظر في المسببات يستجر مصالح، والجاري على مقتضى هذا أن يلتفت إليها. فإن كان هذا على الإطلاق كان تناقضا، وإن لم يكن على الإطلاق فلا بد من تعيين موضع الذي يجلب المصلحة، يعني التفات إلى المسببات الذي به يجلب المصالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الالتفات الذي يجر إلى المفاسد بعلامة يوقف عندها أو ضابط يرجع إليه. يعني الوضع هنا النظر ليس على الإطلاق، نظر مقيد وليس مطلقا. فالجواب أن هذا الموضع، أي في تفاصيل المسائل والفصول السابقة، لأنه بين النظر في المسبب بالاعتبار الذي يجر إلى المفسدة أو بالاعتبار الذي يجر إلى المصلحة. متى النظر إلى المسبب يجر إلى المصلحة؟ متى النظر إلى المسبب يجر إلى مفسدة؟ هذا الأصل في هذا الكلام. نعم. فالجواب أن هذا المعنى مبسوط في غير هذا الموضوع، ولكن ضابطه أنه إن كان الالتفات إلى المسبب من شأن التقوية للسبب والتكمل له والتحريض على المبالغة في إكماله فهو الذي يجلب المصلحة، ولأنه موضع الالتفات إلى المسبب مقام الدعوة للأسباب، فإن الحكمة تقتضي بيان ما ينتج عنها من أثر نافع وعاقبة حميدة. لو بدل رئيس القوم وسعه في اتخاذ أسوأ وسائل المنع ومظاهر القوة امتثالا لقوله وأعدوا ما استطعتم وأعدوا لهم قوة غير ملتفت إلى ما اتصل بها من عزة الجانب والتقلب في نعمة الاستقلال لأدى الواجب إخلاص فائق، فإن أخذ يدعو الناس إلى القيام بهذه الوسائل فلا غنى له عن إرسال نظري إلى ما ينتج عن إقامتها من عز وسعادة، ثم ما يحدث عن إضاعتها من النزول طبعا إلى درك الخزي، وهذا الذي يحدث لا يأخذ بالسبب، وبعد ذلك يحدث الضعف والمهانة ويركب أهل الكفر على أهل الإيمان. وإن كان من شأنه أن يكر على السبب بالإبطال، يعني يرجع على السبب بالبطلان أو بالإضعاف أو بالتعاون به، فهو يجلب إلى مفسدة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. وهذان القسمان على ضربين، أحدهما ما شأنه ذلك بإطلاق، بمعنى أنه يقوي السبب أو يضعفه بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى كل زمان وبالنسبة إلى كل حال يكون عليها المكلف. وثاني ما شأنه ذلك لا بإطلاق بل بالنسبة إلى بعض المكلفين دون بعض، أو بالنسبة إلى بعض الأزمنة دون بعض، أو بالنسبة إلى بعض أحوال المكلف دون بعض. الحمد لله. وأيضا فإنه ينقسم من جهة أخرى إلى قسمين، ما يكون في التقوية أو التضعيف مقطوعا به، مضمون الثاني مضمون أو مشكوكا فيه، فيكون موضع نظر وتأمل فيحكم بمقتضى الظن ويوقف عند تعارض الظنون. هذه جملة مجملة غير مفسرة. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، اجعلي جينا ولا جنا؟ جينا. اجعلي السؤال يكون بعد الدرس. جيد. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليك. وأيضا فإنه ينقسم إلى من جهة أخرى قسمين، ما يكون في التقوية والتضعيف مقطوعا به، مضمون أو مضمون الثاني مضمون أو مشكوكا فيه، فيكون موضع نظر وتأمل فيحكم بمقتضى الظن ويوقف عند تعارض الظنون. وهذه جملة مجملة غير مفسرة، ولكن إذا رجع وما تقدم وما يأتي ظهر مغزاه وتبين معناه بحول الله تعالى. أول مسألة كلها دائرة على إلى مسألة الأسباب وتأثير الأسباب في المسببات، وإعمال النظر عند الأخذ بالأسباب على ما يصل به من نتائج المسببات، وأيضا إعمال النظر في إهمال الأسباب كيف يؤثر سلبا أو إيجابا في المسببات. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ويخرج عن هذا التقسيم نظر الدين، فإن على المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسبباتها لما ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية. وما تقدم من التقسيم راجع إلى أصحاب من المكلفين وبالله التوفيق. عليكم السلام وبركاته. قال فصل: قد يتعارض الأصلان معا على المجتهدين فيميل كل واحد إلى ما غلب على ظنه. قد يتعارض الأصلان معا على المجتهدين فأميل كل واحد إلى ما غلب على ظنه. فقد قالوا في السكران إذا أو أعتق أو فعل ما يجب عليه الحد فيه أو القصاص عمل معاملة من فعلها عاقلا اعتبارا بالأصل الثاني، هو ماصل أي من المظنون والمشكوك فيه. نعم، على المظنون والمشكوك فيه، لذلك عمله به. ما في إن شاء الله أجيبك بإذن الله، أجيبك بعد الدرس. وقال الطائفة بأنه كالمجنون اعتبارا بالأصل على تفصيل لهم في ذلك مذكور في الفقه، واختلفوا أيضا في ترخص العاصي بسفره باعتبار المسبب مرتبا على السبب أخذا حكمه يقتضي ألا رخصة، لأنه سيتعلق بالرخص على معاصي الله جل وعلا. وإذا اعتبر المسبب منفصل عن السبب فمنع تحقق السفر المدة المشترطة يرخص له لأنه مسافر وعصيانه في قصده السفر، أي عصيانه بالتسبب لا أثر في الترخص. بناء على أصلين أيضا، واختلف في قضاء صوم التطوع. طبعا فإذا اعتبر أنه صائم بالفعل وقد أبطل عمله يجب عليه القضاء لقوله ولا تبطلوا أعمالكم، وقطع النظر عن كون تسببه الدخول فيه لم يكن واجبا، لأن أنا أعتبر المسبب مرتبا على السبب حتى يأخذ حكمه، وإذا اعتبر ذلك فقد كان التسبب غير واجب فيبقى المسبب كذلك لا يجب القضاء، على أساس أن المقدمة النتيجة مرتبة عليه، النتيجة مرتبة عليه. وفي قطع التتابع بالسفر، تتابع الصوم يعني، حيث كان مسافرا بدون ضرورة لكن طرأت عليه ضرورات الجئول للفطر، فلأن المسبب له شأن آخر غير شأن السبب. والمعنى أنه لو كان عليه صيام شهرين متتابعين، هل السفر والفطر في السفر يقطع التتابع ولا ما يقطع التتابع؟ فاعتبر منفصلا في أحكام عن السبب أو أن له حكمه، وقد كان مسافرا بدون عذر فينجر عليه حكمه ولا يعتبر عذره الذي طرأ. والصحيح يعني إذا قلنا انجر عليه حكمه فينقطع التتابع، وقلنا لا ينقطع عليه حكمه إذن ينقطع التتابع، لا ينقطع التتابع. إذا قال بالسفر الاختياري إذا عرض له عذر فأفطر من أجل، وكذلك اختلف في أكل الميتة إذا اضطر بسبب السفر الذي عصى بسببه، يعني يحيى له أم لا. وعليهما فيجري الخلاف أيضا في المسألة المذكورة قبل هذا بين أبي هاشم وغيره، في من توسط أرضا مغصوبة كيف يخرج ولا ما يخرج، يتم ولا ما يتم. إذا قلنا يعتبر المسبب وحده بقطع النظر عن السبب فلا إثم عليه بالخروج عن الأرض، لأنه لا يمكن لا يستقر فيها ولا بد أن يخرج، وإن قلنا أن السبب ملاحظ فيه وقد تسبب فالإثم باقي حتى يخرج. يعني لا ينظر للمسبب النتيجة، لا ينظر لها منفصلة، ولكن ينظر لها مع وجود هذه. طيب انتقل بعد ذلك إلى المسألة 11. قال الأسباب الممنوعة أسباب المفاسد لا المصالح، كما أن الأسباب المشروعة أسباب المصالح لا المفاسد. يعني هو بيقول إذا وجدنا أسبابا مرفوعة فيبقى إذن هذه الأسباب تؤدي إلى نتائج مرجوة. عبد الله، يا عبد الله، شوف الحاجات دي بتقفل ازاي.
اشهد ان لا اله
الا الله. الاسباب الممنوعه اسباب ايضا تؤدي الى مفاسد، لذلك منعت. ولابد ان تعلم ذلك ان الشريعه جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وايضا تقليل المفاسد او درء المفاسد وتقليلها. الأسباب الممنوعة أسباب المفاسد لا المصالح، كما الأسباب المشروعة أسباب المصالح لا المفاسد. مثال ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإنه أمر مشروع لأنه سبب لإقامة الدين. نعم. وإظهار شعائر الإسلام وإخماد الباطل على أي وجه كان وليس بسبب في الوضع الشرعي، لإتلاف مال أو نفس ولا نيل من عرض، وإن أدى إلى ذلك في الطريق. وكذلك الجهاد موضوع لإعلاء كلمة الله، وإن أدى إلى مفسدة في المال والنفس ودفع المحارب مشروع لرفع القتل والقتال، وإن أدى إلى القتل والقتال والطلب والزكاة. طبعا هذا حتى ولو كان فإن النتيجة بعد ذلك إيش؟ النتيجة بعد ذلك على كلمة الله، النتيجة بعد ذلك عز المسلمين، النتيجة بعد ذلك يعني علو المسلمين على الكافرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. يا رب. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله لا إله إلا الله. في قوله المصنف والطلب والزكاة مشروع لإقامة ذلك الركن من أركان الإسلام، وإن أدى إلى القتال، لأن أبا بكر قاتلهم من أجل الزكاة، قال لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم عليه. وأجمع عليه الصحابة بعدما اختلفوا فيما بينهم، فأجمعوا بعد ذلك على ما قاله أبو بكر رضي الله عنه. وإقامة الحدود والقصاص مشروع لمصلحة الزجر عن الفساد، وإن أدى إلى إتلاف النفوس وإهراق الدماء، لأن هذه مفسدة إذا نظرنا إليها مفسدة تدفن وتغمر في بحر المصلحة التي تؤدى أو التي تنتج عن هذا الأداء. وإقامة الحدود والقصاص مشروع لمصلحة الزجر عن الفساد، وإن أدى إلى إتلاف النفوس وإهراق الدماء، وهو في نفسه مفسدة. وإقرار حكم الحاكم عدم نقضه لو كان خطأ فلا ينتقد، إن كان مجتهدا طبعا، إن كان مخالفا للنص ينتقد وينقض ويسقط، أما إن كان باجتهاد فالاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد. وإقرار حكم الحاكم مشروع لمصلحة فصل الخصومات، وإن أدى إلى الحكم بمناسبة مشروع. هذا في الأسباب المشروعة. وأما في الأسباب الممنوعة كالأنكحة الفاسدة الممنوعة كالمتعة وغيرها، وإن أدت إلى إلحاق الولد وثبوت الميراث وغير ذلك من أحكامه هي مصالح والغصب وهي مصالح. نعم قد تؤدي إلى ذلك، يعني هذه المسببات تؤدي لها الأسباب الممنوعة هي في الحقيقة مصالح، والمراد بالمصالح ما يعتد به الشرع، فإن بني عليه الحكم الشرعي المترتب على الصحيح من نوعه كالملك في الغصب يترتب على أثره، يترتب عليه أثره من صحة تصرفات المالك، وكميراث الولد الملحق بنكاح الفاسد يعني من غير ولي، ليس كل نكاح المتعة لا لا, لا يلحق، إنما النكاح بغير ولي يلحق ابنه، وكالأحكام الأخرى الأولاد من الأولاد ومن حقوق الأولاد على آبائهم وحقوق آبائهم عليهم وهكذا. فلا يقال كيف يعتبر انتقال الملك من المغصوب إلى الغاصب بمصلحة مع أنه عين المفسدة بعدم استقرار ملك المالكين وخروجه من أيديهم بطرق غير مشروعة. الصحيح كما قلنا أنه قد يحدث هذه المصلحة مع وجود هذه المفسدة، والمفسدة هنا مع الاختلاف، لأنه في نظر بعض الفقهاء أنه يكون مصلحة، فالزواج بغير ولي فيه مفسدة عند الجمهور وفي مصلحة عند الأحناف. نعم. عليكم السلام وبركاته. وإن أدى إلى مصلحة الملك عند تغير المغصوب في يد الغاصب أو غيره من وجوه الفوت، فالذي يجب أن يعلم أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة والمصالح الناشئة عن الأسباب الممنوعة ليست بناشئة عنها في الحقيقة، وإنما هي ناشئة عن أسباب أخرى مناسبة لها، يعني ليست في حقيقة الأمر أن النتائج الإيجابية عن الأسباب الممنوعة ليست عن أسباب ممنوعة، لكن هناك سبب آخر خفي مع الأسباب الممنوعة والذي أدى إلى هذه النتيجة والعكس. والدلع على ذلك ظاهر، فإنها إذا كانت مشروعة فإما أن تشرع للمصالح أو للمفاسد أو لهما معا أو لغير شيء من ذلك، فلا صح أن تشرع للمفاسد لأن السمع يأبى ذلك، فثبت الدليل الشرعي على أن تلك الشريعة إنما جاء بالأوامر فيها جلبا للمصلحة، وإذا كان ذلك غير واجب في العقول وقد ثبت في السمع، وكذلك لا صح أن تشرع لهما معا بعين ذلك الدليل، لأن هذا الدليل الواجب الوجوب أمر الشرع به للمصلحة فقط لا لجلب مفسدة. أتت لاستجلاب مصلحة، فظهرت أنها شرعت للمصالح، وهذا معنى سمير فيما منع إما أن يمنع لأن فعله مؤد إلى مفسدة أو إلى مصلحة أو جار على آخره، فإذا لا سبب مشروعا إلا وفيه مصلحة لأجلها شرع، فإن رأيته قد انبنى عليه مفسدة فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب المشروع. نعم، يعني لو كان سبب مشروع وجدت نتيجة فيها مفاسد يعلم المفاسد ليست عن هذا السبب، هناك شيء آخر خفي هو الذي أدى إلى ذلك، وهذا صحيح جدا، وهذا حسن الظن بالشريعة الغراء. وأيضا فلا سبب ممنوعا إلا وفيه مفسدة لأجلها منع، فإن رأيته قد انبنى عليه مصلحة في مظهر أو فيما يظهر فاعلم أنها ليست بناشئة عن السبب الممنوع، وإنما ينشأ عن كل واحد منهما ما وضع له في الشرع إن كان مشروعا، وما منع لأجل إن كان ممنوعا، إن كان ممنوعا يؤدي إلى مفسدة، إن كان مشروعا يؤدي إلى مصلحة، فإن كان ممنوعا وأدى إلى مصلحة يبقى هناك سبب خفي أنت لا تعرفه مرتبط بهذا السبب أدى لهذا هذه النتيجة، وإن كان مشروعا وأدى لنتيجة سلبية فاعلم أنه ليس من هذا السبب المشروع، بل هناك سبب ممنوع ضمن لهذا السبب هو الذي أدى للنتيجة الغير مرجوة. ومن ذلك أن الأمر معروف أن المنكر مثلا لم يقصد به الشارع إتلاف نفس ولا مال، وإنما أمر يتبع السبب المشروع لرفع الحق وإخماد الباطل، كالجهاد ليس المقصود إتلاف النفس بل إعلاء كلمة الله جل في علاء وإعلاء السنن وعز المسلمين، لكن أتبعه في الطريق الإتلاف من جهة نصب الإنسان نفسه في محل يقتضي تنازع الفريقين وشهر السلاح وتناول القتال والحدود وأشبهها، يتبع المصلحة فيها الإتلاف من جهة أنه لا يمكن إقامة المصلحة إلا بذلك. وهذا شوف انظر، يعني القتل الذي حدث من الجهاد بسبب آخر نصب نفسه لنصرة الدين، فلا بد أن يصل إلى هذه النتيجة. وحكم الحاكم سبب لرفع التشاجر بين المتخاصمين، فصل الخصومات بحسب الظاهر حتى تكون المصلحة ظاهرة، وكون الحاكم مخطئا راجع من أسباب أخرى من تقصير النظر وعدم الاجتهاد وأيضا تقاصر النظر في الاجتهاد وغير ذلك، أو كان ظاهر على الخلاف الباطل لم يظهر ولم يكن له على ذلك دليل ليس بمقصود في أمر الحاكم ولا ينقض الحكم إذا كان له مساغ. المساغ هو الاجتهاد، يعني الاجتهاد بسبب أمر آخر، وهو أن الفسخ يؤدي إلى ضد ما نصب له الحاكم من الفصل بين الخصوم ورفع التشاجر، فإن الفسخ ضد الفصل. لأننا نقول ليس من 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 تنصيبي أن يخطئ، لا، أن يصيب، فإن أخطأ مجتهدا فهو وارد لكن يكون من تقصير نظر منه. هنا يقول الفسخ ضد الفصل، هذه فائدة جليلة يتوقف عليها البيان المطلوب، وأن المصلحة التي شرع لها تنصيب القاضي قد يكون في طريقها مفسدة طرأت بسبب آخر، وهذه المفسدة تغمر في بحر المصلحة الكبيرة التي يعني تكون بسبب تنصيب الحاكم أو القاضي. وأما القسم الممنوع فإن ثبوت تلك الأحكام إنما نشأ من الحكم بالتصحيح لذلك النكاح بعد الوقوع، لا من جهة كونه فاسدا حسب ما مبين في موضعه. والبيع الفاسدة من هذا النوع لأن اليد القابضة هنا حكم الضمان شرعا، فصار القابض كالمالك للسلعة بسبب الضمان لا بسبب العقد، فإذا فاتت عينها تعين المثل أو القيمة، هذا لم يكن المثلية، وإن بقيت على غير تغير ولا وجه من وجوه الفوت فالواجب ما يقتضيه النهي عن من الفساد، فإذا حصل فيها تغير أو نحوي مما ليس بمفوت للعين توارد أنظار المجتهدين هل يكون ذلك في حكم الفوت جملة بسبب التغيير أم لا، فبقي حكم المطالبة بالفسخ إلا أن في المطالبة بالفسخ حملا على صاحب السلع إذا ردت عليه متغيرة أي بنقص أو بزيادة، وهنا خيار العيب يدخل في هذا الباب، مثلا كما أن فيها حملا على المشتري حيث أعطى ثمنا ولم يحصل له ما تعنى فيه من وجود التصرفات التي حصلت في المبيع، فكان العدل النظر فيما بين هذين فاعتبر في الفوت حوالة الأسواق، والتغير الذي لم يفت العين وانتقال الملك وما أشبه ذلك، هذه معناها النظر في أسباب رفع الضرر. نعم، وحاصله أن عدم الفسخ وتصريح المشتري على الانتفاع لا سبب العقد المنهي عنه بل الطوارئ المترتبة على ذلك حتى لا تكون المفسدة أعظم من هذا، والغصب من هذا النحو أيضا فإن على اليد العادية حكم الضمان شرعا، والضمان يستلزم تعيين المثل أو القيمة في الذمة، فاستوى في هذا المعنى مع المالك بوجه ما فصار له بذلك شبهة ملك، فإذا حدث في المغصوب حادث تبقى معه العين على الجملة صار محل اجتهاد نظرا إلى حق صاحب المغصوب وإلى الغاصب، إذ لا يجني عليه غصبه أن يحمل عليه في الغرم عقوبة له. هل يظهر فيما إذا كانت تغيير بارتفاع الأسواق ولا في كل ما كانت زيادتها لا ترجع إلى تكاليف أو صنعه، بل كان نشيئا حالتها هي بأن كانت عشراء فولدت مثلا فيزيد ثمنها كثيرا، فهذا أمثال لا يظهر أن يقال فيه إنه تغير يعتد به مفوتا وألزم الغصب بخصوص القيمة يوم الغصب. نعم، يعني لا يؤخذ منه المال على أنها عشراء، لذلك قال والغصب من هذا النحو أيضا فإن اليد على اليد العادية حكم الضمان شرعا، والضمان يستلزم تعيين المثل أو القيمة في الذمة، فاستوى في هذا المعنى مع المالك بوجه ما فصار له بذلك شبهة ملك، فإذا حدث في المغصوب حادث تبقى معه العين على الجملة صار محل اجتهاد نظرا إلى حق صاحب المغصوب، لأن هنا رفع الضرر واجب وهو في يده والآخر متعدي والمتعدي يضمن في كل أحواله، ولا الغاصب إذ لا يجني عليه غصبه أن يحمل عليه في الغرم عقوبة له، كما أن المغصوب منه لا يظلم بنقص حقه، فكان في ذلك الاجتهاد بين هذين، فالسبب في تملك الغاصب المغصوب ليس نفس الغصب بل التضمين أولا، أنه يعتبر ضامن، احنا اخذنا على يد انه ضامن، احنا لو قلنا لا يملك اذا لا يضمن. نعم، بل التضمين اولا من ضمن الى ما حدث بعد في المغصوب، فعلى هذا النوع او شبهه يجري النظر في هذه الامور، والمقصود ان الاسباب المشروعه لا تكون اسبابا للمفاسد، والاسباب الممنوعه لا تكون اسبابا للمصالح ابدا لان الشرع يرتبها، اذا هناك شيء اخر خفي يدخل في ذلك فلا بد من النظر اليه ومعرفته حتى نصل الى الحكم الصحيح المترتب على وجود الاسباب والمسببات. نعم، نقف عند هذه المساله، في اسئله تفضلوا.